الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وهو الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال: النعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: النعيم المجمر، هو نعيم ابن عبد الله، والمجمر لقب له ولأبيه، وذلك أنهما رحمهم الله كان يبخران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقب بذلك. قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هم المستجيبون له، المستجيبون له عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من قسم الأمة إلى ثلاثة أقسام، كالحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي أمة الاتباع، وأمة الإجابة، وأمة الدعوة. فالمنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام، المقتفون بأثره، المتمسكون بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، هم أمة الاتباع. وأمة الإجابة يدخل في ذلك عامة المسلمين. وأمة الدعوة المراد بهم سائر الكفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس، أرسل لسائر العالمين من الجن والإنس. فهناك من أهل العلم أن يقسم مثل هذا التقسيم، وإطلاق القول بأن اليهود والنصارى من أمة النبي عليه الصلاة والسلام خطأ في التعبير. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يستنكر ذلك، كان الإمام أحمد رحمه الله يستنكر ذلك، فلا يطلق القول، وإنما هم يدخلون في الأمة من باب التقييد، من باب التقييد على ما سبق ذكره. أي أنهم داخلون في الأمة التي يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم داخلون في دعوته بعكس سائر الرسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، والغرة بياض في الجبهة، في جبهة الفرس، والتهجيل بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس مأخوذ من الحجلة وهي الخلخال، فهو بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأما الغرة فهي في جبهة الفرس، بياض في جبهة الفرس. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. احتج بهذا من قال من أهل العلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقد قال ذلك جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر في التمهيد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغير واحد. وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، فإن الوضوء قد جاء عن بعض ما سبق من الأمم الماضية، فجاء ذلك في قصة سارة في صحيح البخاري، وصل قصة الصحيحين أنها توضأت وصلت قبل دخولها على الملك الظالم، توضأت وصلت. وهكذا جاء أيضا في البخاري وأصل حديث في الصحيحين في قصة جريج الراهب حين اتهم بالفاحشة فتوضأ وصلى ركعتين. فالذي يخص هذه الأمة هذا الفضل وهي السيمة، ولهذا جاء في حديث آخر عند الإمام مسلم سيمة ليست لأحد غيركم، سيمة ليست لأحد غيركم، فهذه الأمة اختصت بهذه السيمة بهذه العلامة وهي علامة وهي الغرة والتهجيل، وهي الغرة والتهجيل، فهذا الذي اختصت به هذه الأمة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. واحتج بهذا من قال من أهل العلم أو من ذهب من أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن لم يكن كذلك فليس من أمته، من لم يكن كذلك فليس من أمته. وتارك الصلاة لا يأتي يوم القيامة وفيها للسيمة فلا يكن من أمته عليه الصلاة والسلام، فيخرج من هذا الحديث. وإذا خرج من أمته فهو من الكافرين، فكان هذا الحديث من جملة حجج العلماء على كفر تارك الصلاة، والأدلة في ذلك متكاثرة. الأدلة في ذلك متكاثرة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهي نصوص كثيرة وصريحة على كفر تارك الصلاة. وأما حديث الشفاعة في القوم الذين يخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط، فلا يدل على عدم كفر تارك الصلاة، لا يدل على عدم كفر تارك الصلاة، فإن الحديث ليس فيه عموم، ليس في الحديث أن الله عز وجل يخرج من النار كل من لم يعمل خيرا قط، ليس فيه عموم، وإنما هي قضية عين في أناس معينين أخرجوا من النار ولم يعملوا خيرا قط، في أناس معينين ما حالهم وما عذرهم؟ فقد يكون عذر أولئك القوم أنهم ماتوا قبل التمكن من العمل، ربما ماتوا قبل التمكن من العمل كمن أسلم وبعد إسلامه قبل أن يعمل مات، قبل أن يتمكن من العمل كسحرة فرعون قتلوا بعد إسلامه. ولا أعني أنهم داخل في هذا الحديث، لكن من باب ضرب المثال بمن مات قبل تمكنه من العمل. وقد يكون في قوم في آخر الزمان الذين لا يدرون ما صلاة ولا صيام، ما بلغهم العمل ولهم ذنوب يستحقوا بها النار، لهم ذنوب يستحقوا بها النار كأنواع الظلم وغير ذلك من الأمور التي بلغتهم حرمتها، بل حرمتها مقرر بالفطرة كالظلم، فإن قبح الظلم معروف بالفطرة، وهكذا الفواحش وما إلى ذلك، ربما لهم ذنوب دخلوا بها النار ولن يخلدوا بتركهم العمل بسبب عذرهم أن العمل لم يبلغهم. على كل ليس هم من أحاديث العامة حتى يعارض بالأدلة الصريحة في كفر تارك الصلاة، والتمسك به من غير تقييد فيه إشكال كبير، التمسك بالحديث من غير تقييد فيه إشكال كبير، فإن العمل يشمل قول اللسان ويشمل عمل القلب والجوارح، كل ذلك داخل في مسمى العمل. فقول اللسان عمل كما قال الله عز وجل إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، قال بما يعملون، وفيه قال ما لا يرضى من القول، فسمى القول عملا. فكون الشخص لا يأتي بالشهادتين ويقال أنه ينجو من النار وإن لم يأتي بالشهادتين، هذا القول فيه ما فيه، والعمل يشمل أيضا عمل القلب، ومن أعمال القلوب المحبة، فكون الشخص لا يحب، نعم لا يحب الله ولا يحب رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يحب دينه ولا يحب الملائكة وسائر الأنبياء والرسل ولا يحب الكتب المنزلة من عند الله وينجو من عذاب الله، هذا القول فيه ما فيه. ومن أعمال القلوب أيضا الإخلاص، فكون الشخص لم يأتي بهذا العمل وينجو من عذاب الله فيه ما فيه. فلا بد من تقييد الحديث ومن حمله على معنى لا يتعارض مع سائر أدلة الشريعة. لا بد من تقييد الحديث ومن حمله على معنى لا يتعارض مع سائر أحكام الشريعة. ولعلنا خرجنا عن موضوع الحديث، لكن من باب الفائدة والتنبيه، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة تنازع فيها العلماء، هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ليست من قوله؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه اللفظة وهذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واستحب إطالة الغرة والتحجيل، فمنهم من استحب غسل الرأس مع شيء من الناصية، غسل الوجه مع شيء من الناصية، ومنهم من استحب غسل اليدين إلى نصف العضد، ومنهم من استحب ذلك إلى الكتف، ومنهم من استحب غسل القدم إلى نصف الساق، ومنهم من استحب ذلك إلى الركبة، لقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والصحيح أن هذه اللفظة ما هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة. ويدل على ذلك أنه جاء في المسند عن نعيم المجمر في هذا الحديث أنه قال: لا أدري قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. هكذا يقول نعيم المجمر في مسند أحمد أنه لا يدري أهي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة. والصواب أنها من كلام أبي هريرة، فإن سائر من روى الحديث عن أبي هريرة لم يذكر هذه اللفظة. سائر من روى الحديث غير نعيم المجمر عن أبي هريرة لم يذكر هذه اللفظة. وهكذا سائر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة وهم قرابة 10 من الصحابة لم يذكر هذه اللفظة. سائر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة لم يذكر هذه اللفظة. وأيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة الغرة والتحجيل، ولم ينقل ذلك أحد ممن وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الفعل من الأمور المستحبة لنقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص عليه من غيره. وهذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبالغ في غسل الوجه إلى أن يغسل شيء من الناصية، وفي غسل اليدين إلى نصف العضد أو إلى الكتف، وفي غسل القدم إلى نصف الساق أو إلى الركبة. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قط. وهكذا سائر كبار الصحابة بل عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خالفوا أبا هريرة في ذلك. فالصحيح أن هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا المعنى فيه شيء من النظر، فإن الغرة لا تطال، الغرة بياض في جبهة الفرس ولا تصل إلى الرأس، لا تصل إلى الرأس، إنما هي بياض في الجبهة، فلا يمكن إطالة الغرة وهي لا تطال. وغسل الرأس مع شيء من الرأس مع الوجه فيه ما فيه، فإن الرأس فرضه المسح فكيف يجمع له بين غسل ومسح؟ والله عز وجل إنما أمر بمسحه. وهكذا التحجير الذي هو بياض في ساق الفرس إطالته مذمومة، بل يقول شيخ الإسلام من باب المثلة وليس ذلك من الجمال في الفرس. إطالة التحجير يعتبر مثلة في الفرس وليس هو من قبيل الجمال فيه. فعلى كل الصواب أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتصر في الوضوء على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام خير من هدي غيره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لعلنا قد أطلنا الكلام حول هذا الحديث وبقيته إن شاء الله عز وجل في درس قادم.